الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على الرائد في علم الفرائض، وكنا وصلنا إلى الكلام على الجدات، وصلنا عند كلام المصنف على أحكام الجدات. يقول المصنف: لا يرث عند الحنابلة أكثر من ثلاث جدات: أم الأم وأمها وإن علت بمحض الإناث، اثنين أم الأب كذلك أي وإن علت، أم أبي الأب كذلك أي وإن علت. قال: فإذا اجتمعت الثلاث الجدات وكن متساويات في الدرجة كأم أم أم وأم أم الأب وأم أبي الأب فالسدس بينهن بالسوية. فقد روي إرث الثلاث الجدات عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضوان الله عليهم، ووجه ذلك ما روى سعيد في سننه أي سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، أخرجه أبو عبيدة والدارقطني وفي مراسيل أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أطعم السدس ثلاث جدات: جدتين من قبل الأبي وجدة من قبل الأم. بالنسبة لميراث الجدات، ميراث الجدات ثبت بالسنة أن الجدة أو الجدات لهن السدس، والإجماع إجماع العلماء قاطبة نقل ابن المنذر وغيره على أن السدس للجدة أو الجدات، لكن اختلاف العلماء في تحديد الايه في تحديد الجدات الوارثات. فكما قال المصنف هكذا ان الحنابلة عندهم ثلاث جدات بس، اللي هي جدة من ناحية الام وجدة من ناحية الاب وجدة من ناحية الجد، يعني ام الام وام الاب وام الجد، ما سواهن من الجدات فلسنا وارثات. ده كلام الحنابلة. المالكية عندهم جدتان، جدة من ناحية الأم وجدة من ناحية الأب. وأما الحنفية والشافعية فمذهبهم أن كل جدة صحيحة ترث أيا كانت أو من أي إيه أو من أي جهة كانت. والجدة الصحيحة، ودي مهمة فهم الإيه ما يسمى بالجدة الصحيحة والجدة الفاسدة، لأن دي عبارات تتردد في كتب الايه في كتب الفرائض، يعني يتردد في كتب الفرائض ما يسمى جد صحيح وجد فاسد وجد صحيحة وجد فاسدة. فما معنى ذلك؟ شو يا شباب؟ الجد الصحيح هو من لا يدلي بأنثى، من لا يدلي بأنثى. الجد الفاسد هو من أدلى بأنثى، يعني الجد اللي يكون في سنده أو بمعنى في نسبه أنثى فده جد فاسد. مثل إيه؟ مثل أبو الأم، أبو أم فأدلى بالأم يبقى جد فاسد، أبو أبو أم يبقى جد فاسد، أبو أبو أم أب يبقى جد فاسد، لأنه في النهاية إيه في أنثى في الطريق. تمام؟ ده اسمه جد فاسد. الجد الصحيح هو ما سوى، هو ما سوى يعني اللي إيه الذي لا يدلي بأنثى. الجد الذي لا يدلي بأنثى فهو جد صحيح. تمام؟ طيب الجدة الفاسدة هي ايش؟ هي من أدلت بجد فاسد. الجدة الفاسدة هي من أدلت بجد فاسد، والجدة الصحيحة هي من لم تدلي بجد فاسد. وبالتالي من الجدات الفاسدات انه مثلا ايه أم أبي أم، أم أب أم. ليش؟ لأنه الأم هنا اللي هي الجدة ستدلي بأبي أم، أبو أم يعتبر جدا فاسدا. تمام؟ يبقى بالتالي هذه التعريفات المهمة. أعطوني قلما. هذه التعريفات المهمة. تمام؟ يعني لابد من أن تكون واضحة عندك كما قلنا هذه ما يسمى بالجدة الصحيحة، وعندك ما يسمى بالجدة الفاسدة، وعندك ما يسمى بالجد الصحيح، وعندك ما يسمى بالجد الفاسد. يعني وإن كانت عبارة فاسد من العبارات التي ليست بجيدة ولم يستحسنها بعض بعض العلماء، فقالوا نسمي الجد الجد الفاسد نسميه الرحمي أو الجد غير الوارث، تمام، والجد الصحيح نسميه الجد العصبي أي العاصب، يعني لأنه سيكون جدا عاصبا، تمام، والجد الصحيح نسميه الجد الوارثة، والجد الفاسدة نسميها الجد غير غير الوارثة. يعني مقصود تلك التسميات ماهيش مستحسنة في في الشريعة، خاصة لفظ لفظ الفساد. المهم، لكن يهمنا التعرف عليهم كما قلنا. فلما يأتي نقول انه معنى جدة فاسدة يعني معناها انها ادلت بجد فاسد، معناها ادلت بجد فاسد، وجدة صحيحة معناها انها لم تدلي بجد فاسد، تمام. طيب إذن هيترتب على هذا معرفة الجد الفاسد والجد الصحيح. الجد الفاسد هو من أدلى بأنثى، الجد الفاسد هو من أدلى بأنثى، تمام، والجد الصحيح هو من لم يدلي بأنثى، تمام. يبقى لما نأتي نقول مثلا أبو أم يبقى جد فاسد، تمام، أبو أب يبقى جد صحيح، لما نأتي نقول أم أبي أم يبقى جد فاسدة. ليش؟ لأنها أدلت بجد فاسد. لما نأتي نقول أم يبقى جد صحيح، لما أدلتش بجد خالص، تمام. أو لو قلنا أم أب 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 تكون جدة صحيحة أيضا، أم أب 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 مهما مهما امتد، تمام. أو لو قلنا أم أب 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 أم أب 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 أيضا جدة صحيحة، لأنها ما أدلت بجد فاسد، تمام. فالصحيح في مسألة الجدة هو مذهب أو كلام الحنفية والشافعية، وهو أنه كل جدة صحيحة يورثونها، وكل جدة غير صحيحة يمنعونها، سواء كانت من ناحية الأم أو من ناحية الأب أو من ناحية الجد أو من ناحية جد الجد. يعني ليست محصورة فيما قال المالكية ولا محصورة فيما قال الحنابلة، ليست محصورة في جدتين على كلام المالكية، وليست محصورة في ثلاث جدات على ما قال على ما قال الحنابلة، وإنما الصحيح أن كل جدة صحيحة أنها تكون وارثة، وأن كل جدة فاسدة أو غير صحيحة أدلت بجد فاسد أو غير صحيح أنها تكون غير وارثة، تمام. ده بالنسبة لتعريف أو معرفة من التي ترث، من هي الجدة التي ترث، لأنه ليست كل جدة، تمام. طيب ننتقل إلى النقطة التي بعدها، وهي أن الجدات مهما تعددنا فليس لهن إلا السدس، كالزوجات زي الزوجات والبنات وغيرهم، يصبح في نصيب محدد لا يزيد لا يزيد بزيادة العدد، فأنت عندك الربع أو الثمن للزوجة أو الزوجات، سواء كانت زوجة واحدة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربع، كذلك عندك الجدات لا يخرجن عن السدس، يعني الإجماع على أنهن لا يزدن على السدس بس، سواء كانت جدة أو اثنين أو ثلاثة، أو حتى كتب لك في الاختبار عشر جدات، لأنه بعض الأحيان يأتي أشياء خيالية لكن للتمرين أو للتدريب أو للتريض زي المسائل الرياضية، فممكن تجده يقول لك في الاختبار توفي رجل عن عشر جدات، تمام، واربع زوجات وعشر اعمام ومش عارف ايه، فحتى لو قال لك عشرين جدة فما معهن الا السدس، تمام. طيب الأم تحجب جميع الجدات ده باتفاق أيضا، تمام. ليش؟ لأن ميراث الجدات إنما هو بالأمومة، فبالاتفاق أن الأم تحجب جميع الجدات ولا ميراث لجدة في وجود الإيه؟ في وجود الأم. فإن وجدت أما في المسألة فاشطب على الإيه؟ فاشطب على جميع الجدات ولا تسأل عنهن أصحيحات أم غير صحيحات، لأنه لا يفيد مع وجود الإيه؟ مع وجود الأم، تمام؟ ده باتفاق وبإجماع الأم تحجب جميع الجدات، سواء الجدة اللي من ناحيتها أو من غير ناحيتها، يعني سواء كانت الجدة الأمية يعني اللي هي أم الأم مهما علت، أو كانت من ناحية الأب أو من ناحية الجد. فإن مات الميت عن أم وعن أم أب، أم أب وعن أم أب أب، تمام؟ شوف ثلاث جدات متساويات أو في نفس الإيه؟ نفس المرتبة، أم وأم أب أب وأم أم أب وأم الأم، شيلهم جميعا، تحجب الجدة الأمية وتحجب الجدة الأبوية وتحجب حتى الجدة الجدية اللي هي من ناحية الإيه؟ من ناحية الجد، تمام؟ ده باتفاق أيضا. طيب هل الجدات يحجب بعضهن بعضا؟ الجواب نعم، الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. فلو كان عندي أم ثلاثة وعندي أم فهي قريبة، فالقريبة تحجب الإيه؟ تحجب البعيدة. كذلك لو عندي أم أب وأم أم أب، تمام، فأم أب تحجب أم أب، تمام. يبقى الإيه؟ الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة، تمام. سواء كانت من ناحيتها، تمام، كأم أم تحجب أم وأم أب تحجب أم أب، أو من ناحية أخرى كأم أم تحجب أم أب، أم أم تحجب أم أب، أو العكس، لو كانت أم أب تحجب أم لكن في تلك المسألة خلاف كبير بين العلماء، وهو هل الجدة الأبوية، مسألة خلافية المشهورة، هل الجدة الأبوية القريبة تحجب الجدة الأمية البعيدة؟ طب لما اختلفوا في تلك المسألة؟ اختلفوا لأن الجدة التي من ناحية الأم فيها قوة. ليش؟ لأن المنبع منبع ميراث الجدات من ناحية الأم، فالجدة الأمية أقوى عند العلماء من الجدة الأبوية. فإن اجتمع في المسألة جدة قريبة من ناحية الأب كأم أب، وجدة بعيدة من ناحية الأم كأم أم، فهل الجدة الأبوية تحجب الجدة الأمية البعيدة؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال نعم تحجبها بناء على قاعدة الإيه؟ أن القربة تحجب البعدة، ومنهم من قال لا، يشتركنا في السدس، يشتركنا في السدس. والسبب أنهم يرون أن الجدة الأمية قوية بكونها من جهة الأم، والجدة الأبوية هنا ستكون قوية لكونها قريبة، فاجتمع في كل منهما عنصر قوة، فتعادلت القوة فتساوي في الإيه؟ في الميراث. وهذه المسألة فيها نزاع كبير حتى داخل المذاهب نفسها، أن يختلفون في إيه؟ في تلك المسألة بسبب الإيه؟ بسبب التقارب، وهي عموما من ناحية الوقوع هي يعني قليلة أو إيه؟ أو بعيدة. فالخلاصة فقول نرجع إلى الكتاب، قول الحنابلة أن حصر الميراث في ثلاث جدات فقط فهذا ليس الراجح، وإنما الراجح كما قلنا أن الجدة الصحيحة ترث مهما كانت ومن أي جهة كانت، وقربت أو بعدت، ما لم يكن هناك أم أو جدة قريبة تحجبها فإنها صاحبة السدس، وإن تساوينا في المرتبة فيشتركنا في الإيه؟ فيشتركنا في السدس. أما تلك الروايات التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم المصنف فهي غالبها غير صحيحة، منها المراسيل ومنها الإيه؟ ومنها الضعاف، وإلا لكانت نصا في المسألة. غالب تلك الإيه؟ تلك الأحاديث يا إخواني التي ترد في علم الفرائض وتكون في محل النزاع والخلاف الكبير، غالبها لا يصح، لأنها لو صحت لقطعت النزاع في المسألة. يعني فعلشان كده لما قال أنه عن إبراهيم النخعي، طيب إبراهيم النخعي يعني بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، أن إبراهيم عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد ثلاث جدات, يعني إرسال يعني بين إبراهيم النخعي وبين النبي مفاوز, تمام, سنتين من قبل الأب واحدة من قبل الأم أخرجه أبو عبيدة والدارقطني, وفي مراسيل أبي داود هو نفسه إيه معترف بأنها في الإيه في المراسيل, والمراسيل كما تعلمون نوع من أنواع الإيه الضعيف, أنه صلى الله عليه وسلم أطعم السدس ثلاث جدات, جدتين من قبل الأب واحدة وجدة من قبل الأم. فإذا خلص المقصود أن الإيه الروايات ليست صحيحة, لكن المسألة في أصلها مجمع عليها والتفاصيل مختلف فيها بحسب الإيه بحسب الاستنباط من الأدلة الأخرى أو القياس على إيه على أدلة موجودة, تمام. قال وفي مراسيل أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أطعم السدس ثلاث جدات, جدتين من قبل الأب وجدة من قبل الأم, فإذا كنا غير متساويات في الدرجة فإن الجدة القربة تسقط الجدة البعدة, سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأبي, خلافا المالكية والشافعية. ده الخلاف إيه اللي أشرنا إليه, فإن عندهم القربة من جهة الأم تسقط البعدة من جهة الأبي لا العكس. حتى عند الشافعية والمالكية في خلاف المسألة, يعني ليس إيه لا ليس مسلما انه ده متفق عليه عند الايه عند الشافعيه والمالكيه, بل في داخل الايه المذهب نفسه هناك خلاف في تلك المساله الايه الطويله. قال الذي يسقط الجده, من اللي يسقط الجده؟ كما اتفقنا الام بالاجماع تسقط الجده, لا يسقطها الا الام, تمام, او جده قريبه او جده اقرب منها, تمام. فكأن يكون عندي أم وعندي أم فأم أم اللي هي الجدة القريبة هتحجب الجدة البعيدة اللي هي أم فبالتالي الحاجب للجدة شخصان أو الحاجب للجدة صنفان, الأم تمام والجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. فهو قال لا يسقطها إلا الأم, وأما الأب والجدة فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافا الأئمة الثلاثة. هذا إشارة إلى مسألة خلافية بين العلماء, وهي إن مات الميت عن أب وأم أب, إن مات الميت عن أب وأم أب, فهل الأب يسقط أم نفسه؟ هل الأب, دي مسألة تعرف في كتب الفرائض بهذه العبارة, يقال هل الأب يحجب أم نفسه, يعني المقصود يحجب أمه؟ كما أشار المصنف كده أن المسألة فيها إيه فيها خلاف. الجماهير من العلماء على أنه يسقطها, تمام, الحنابلة على أنه لا يسقطها. إيش السبب في هذا الخلاف؟ مع أن القاعدة المشهورة في الفرائض يا شباب, مشهور عند الفرضيين أنه من أدلى بوارث فإنه يحجب عند وجود الإيه الوارث هذا أو المدلى به, يعني ابن الابن يدلي بالابن, فعند وجود الابن يحجب ابن الابن, ابن العم يدلي بالعم فعند وجود العم يحجب ابن الايه ابن العم, ابن ابن العم يدلي بابن العم فعند وجود ابن العم يحجب ايه يحجب ابن العم, ابن الاخ يدلي بالاخي فعند وجود الاخي يحجب ايه يحجب ابن الاخي, وهكذا. فدي قاعدة شبه مضطردة عند الايه عند الفرضيين, انه من ادلى بوارث فانه يحجب عند وجوده, من ادلى بوارث فانه يحجب عند وجوده, لان الوارث سيكون اولى, يعني ابن ابن بيدلي بابن, فمن اولى؟ يبقى الاولى هو الابن اللي هو السبب اللي وصله, هو الواسطة, فالواسطة اولى, فيجي يقول له انا اولى, ابن اخ واخ, فابن الاخ ما توصل الا بالاخ, فعند وجود الاخ يقول له انا اولى, تمام, ولم يستثنوا منها الا مسألة يعني مجمعا عليها, وهي الاخوة لام في وجود الام, تمام, ودي من ايه من غرائب الاخوة لام او من الاشياء التي ينفرد بها الاخوة لام دون بقية الايه دون بقية الورثة. فدايما نأتي نقول ايه الاخوة لام ينفردون عن بقية الاخوة او يتميزون عن بقية الاخوة بعدة امور, من ضمنها ان ذكرهم كأنثاهم, ان ذكرهم لا يعصب الايه الانثى, وذكرهم كأنثاهم انفرادا واجتماعا, إلى غير ما 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 هنالك من الإيه من الأشياء التي تتميز بها أو يتميز بها الإخوة لأم. من ضمن ما قالوا أيضا مما تميز به الإخوة لأم أنهم يرثون مع وجود من يدلون به، يرثون في وجود من يدلون به، بل ربما حجبوه حجب نقصان، كلو مات الميت عن إخوة لأم وأم، فالمفروض الإخوة لأم يدلون بالأم. فمقتضى القاعدة اللي هي دائما تذكر في كتب الفرائض أن الأم تكون سببا في حجب الإخوة لإيه لأم، ولكن ده مش حاصل عند الإيه عند جميع العلماء، وإنما يرثون مع وجود الإيه الأم بناء على ذلك الاستثناء. فبالتالي إن مات الميت عن أم وإخوة لأم فالأم لها الثلث، والإخوة لأم لهم الثلث. تمام. طيب، هل يضاف إليها تلك المسألة أو لا يضاف؟ فمن قال بها يضيفها، يعني من قال بأن الأب لا يحجب أم نفسه، تمام، فبيقول يستثنى من قاعدة من أدلى بوارث فإنه يحجب عند وجوده. قال يستثنى منها شيئان، يستثنى منها الإخوة لأم فإنه يرثون عند وجود الإيه عند وجود الأم، وأيضا يستثنى منها الجدة الأبوية فإنها ترث عند وجود الإيه عند وجود الأبي. تمام. ولكن كما أشار المصنف إن ده مذهب الإيه مذهب الحنابلة، أما الأب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة، خلافا للإيه للأئمة الثلاثة. معناه إنه إيه عند الأئمة الثلاثة أنهم يجعلون الأب يحجب أم نفسه لأنها أدلت به، وأما الحنابلة فاستدلوا بإيش؟ استدلوا قالوا أصلا ميراث الجدات إنما هو بالأمومة، فهي لا ترث ما يرثه الأب، هي لا تحل محل الإيه يعني ما عندك أم أب وأب، هي أم الأب ما بتقومش مقامه ولا ترث ميراثه ولا تمشي على نظامه، بل هو عصبة وهي صاحبة إيه صاحبة فرض، وهي نظامها مع الإيه مع الجدات. فلذلك الأم تحجبهن جميعا، تحجب جميع الجدات. ليش؟ لأن سبب إرث الجدات هو الأمومة، والأمومة غير موجودة في الإيه في الأبي. تمام. فإن الجدة لا تحل محله، فهم يقولون إن تلك القاعدة يا شباب اللي هي قاعدة من أدلى بوارث فإنه يحجب عند وجوده، إنما هي في من إيه يحل محل الآخر. فأنا لو عندي ابن وابن ابن فابن الابن لأنه بيحل محل الإيه الابن، فلما وجد الابن يحجبه. لو عندي ابن أخ وأخ فلما يوجد الأخ بيحجب ابن الأخ، لأن ابن الأخ هيمشي على نظام الأخ وهياخد ميراثه، وبالتالي لما بيجي زي ما بيقول إيه يعني بيقول ده حقي، لأن هو نفس الإيه نفس النظام ونفس الميراث، فلا ينفع أن يجتمع للإيه عليه كليهما. فبالتالي إما ده أو ده، إما المدلي أو المدلى به، فالمدلى به أولى. فالآن أنا عندي العصوبة مثلا، العصوبة هياخدها إما الابن أو ابن الابن، فمش هينفع نقول لا والله أنتوا الاثنين، لا، فبالتالي سيكون الأولى هو الإيه هو الابن. فهؤلاء اللي بيقولوا إن الأب لا يحجب أم نفسه بيقولوا إن الجدة الأبوية أو الجدة اللي هي من ناحية الجد ما بتجيش تاخد حق الأب، ما بتجيش تاخد إيه نفس نظام الأب، لا، ده هي معاها فرض والأب بيرث بإيه بطريقة أخرى، وبالتالي ما دام الأمر كذلك لا يحجبها. فعندهم إنه إن مات الميت عن أم أب وأب فإن أم الأب اللي هي الجدة الأبوية لها السدس، والباقي للإيه والباقي للأب عصبة. كذلك إن مات الميت عن أم أب أب وأب أب يعني اللي هي دي أمه، أم أب أب اللي هي الجدة من ناحية الجد. تمام. فمعانا الجد وأمه، معانا الجد وأمه، معانا أبو أب، ومعانا أم أب أب، فهل يحجبها؟ نفس الكلام في الإيه في الجدة الأبوية. من يقول بأن الأب يحجب أم نفسه يقول بأن الجد يحجب إيه أم نفسه، ومن يقول بأن الأب لا يحجب أم نفسه يقول بأن الجد أيضا لا يحجب أم نفسه. تمام. فده خلافا إيه ده من الأشياء التي قال بها الحنابلة خلافا للأئمة الإيه خلافا للأئمة الثلاثة، فقالوا أما الأب والجد ف فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة. تنبيه: إذا اجتمعت جدة مدلية للميت من جهتين وأخرى مدلية له من جهة واحدة، يعني من ناحية النسب إنها متصلة بالإيه بالميت، تمام، من ناحيتين بطرفين، وجدة من طرف واحد، فهل نعد الجدة ذات الطرفين، نعدها كأنها جدتين، تمام، وبالتالي إن ورثناها مع جدة أخرى نعطيها ثلثي الثلث ونعدها كأنها جدتان، أم نعدها كأنها جدة واحدة؟ اختلفوا أيضا في تلك الايه في تلك المسألة. إذا اجتمعت جدة مدلية الميت من جهتين وأخرى مدلية له من جهة واحدة فليس لذات الجهة مع ذات الجهتين سوى ثلث السدس وثلث السدس لذات الجهتين. فالمصنف هنا أو لعله رأي الحنابلة اعتبر الجدة اللي هي ايه مدلية من جهتين بأنها كالجدتين، وذلك كهالك عن أم أم أم، هي أم أم أب في نفس الوقت، هي جدة هنا إيه هي بالنسبة للمتوفى أم 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 وهي أم أم أب، يعني مكة من طرفين، وجدة أخرى وأخرى وهي أم أبي الأب. فهل الجدة اللي هي أم 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 وفي نفس الوقت أم أم أب مع الجدة اللي هي مكة بطرف واحد اللي هي أم أبي أب، هل نجعلها بمنزلة جدتين؟ فالآن سنقسم بينهن السدس، تمام، فهل نعدها جدتين جدتين فنعطيها ثلثي السدس، والجدة اللي هي مكة من طرف واحد نعطيها ثلث السدس أم لا؟ خلاف بناء على هل النظر إلى الجهات ولا النظر إلى الذات. ما النظر إلى أنها في النهاية هي في ذاتها جدة واحدة، ما النظر إلى أنها جدة واحدة لم يعطها إلا إيه إلا نصيب جدة واحدة، ومن نظر إلى ارتباطها وكونها تدلي بطرفين أو جهتين فاعتبر كل طرف أو كل جهة اعتبرها إيه اعتبرها بمنزلة جدة، وبالتالي حاسبها على أنها جدتان، فلما ترث مع جدة أخرى تدلي بطرف واحد أو لها جهة واحدة هنعدها جدتين، وبالتالي نقسم السدس إلى ثلاث أقسام، نعطي الجدة ذات الجهتين قسمين يعني ثلثي السدس، والجدة ذات الطرف الواحد سنعطيها إيه ثلثا واحدا يعني لأنها جدة إيه جدة واحدة. قال: الجدة الفاسدة هي الجدة المدلية بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم، زي ما قلنا اللي هي يعني أدلت بجد فاسد، ما هو ده ذكر بين أنثيين جد فاسد، لأنك لما تقول أم أبي الأم أبو الأم ده جد فاسد لأنه أدلى به بأنثى، فالتعريف اللي احنا قلناه وأطلقناه هو أريح، أنه الجدة الفاسدة هي من أدلت بجد فاسد، وبالتالي تكون صحيحة إن ما أدلت بجد مطلقا، وإن أدلت بجد فنشوف إن كان الجد صحيحا فهي صحيحة، وإن كان جدا فاسدا فهي جدة إيه جدة فاسدة، تمام. دخل المصنف إلى الكلام في التعصيب، وإحنا كنا يعني تكلمنا على التعصيب وشرحنا على الإيه على السبورة، فهنمر عليه مرورا إيه سريعا. قال: باب التعصيب تعريفه لغة هو الإحاطة، التعصيب عصب بالشيء يعني إحاطه، وهؤلاء العصبة يحيطون بالإيه بالميت، وقد شرحت لكم سابقا على السبورة إيه طبقات الإيه طبقات الورثة لما عملنا دائرة وحولها الأبناء وحولها الإيه الآباء وحولها الحواشي، وعرفنا إيه ما معنى حتى الكلالة وما معنى العصبة. قال: تعريفه لغة هو الإحاطة، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به، زي العصابة وضع على رأسه عصابة لأنها إيه لفة حول رأسه، وعصابة الرجل بمعنى المحيطون به المحيطون به. قال: ومنه العصائب وهي العمائم، وفي الاصطلاح هو الإرث بغير تقدير، يعني الايه ان العاصب ياخذ بغير تقدير بخلاف الايه صاحب الفرض فان ارثه بتقدير معين. تعريف العصبه لغه هم قرابه الرجل وبنوه، سموا بذلك لانهم احاطوا به، واصطلاحا هم من يرثوا بغير تقدير. العلماء يا شباب اختلفوا في تعريف العاصب اختلافا كبيرا، ولم يقعوا على حد جامع مانع له في كتبهم، حتى قال علامه الفرائض ابن الهائم، وابن الهائم ده يعني في علم الفرائض كابن حجر في علم الحديث، فيعني يعتبر من أكابر الفرضيين، فكلمة ابن الهائم في علم الفرائض لها وقعها ولها مكانتها، فهو من كبار علماء الفرائض على مدار التاريخ، له ابتكارات في علم الفرائض، وله جداول، وله أعمال كثيرة ومؤلفات. فيعتبر ابن الهائم يعني من الفرضيين الكبار جدا، ومن أشهر الفرضيين، يكاد لا يخلو كتاب يتكلم عن الفرائض إلا وذكر إيه وذكر أو ينقل عن ابن الهائم من كتبه أو من أقواله. فكتبه وأقواله أو كلامه متردد بين الإيه بين الفرضيين. فابن الهائم يقول له ألفية، ابن الهائم ألفية في الفرائض، فبيقول وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد بعد ما تكلم على تعريف العاصب وبين الاختلاف فيه. ففي الآخر بيقول إيه وليس يخلو حده أي تعريفه من نقد، كأنه بيقول يعني أنه ما من تعريف أورده العلماء في أو الفرضيون إلا وعليه انتقاد، فبعضهم يعرفه بالثمرة فيرجع يقول ده ليس هو الحد الجامع المانع. يعني التعريف المشهور اللي جابه الرحبي وغيره ان العاصب هو من يحصل على المال كله عند عدم وجود صاحب فرض، ومن يحصل على الباقي عند وجود بعض ايه اصحاب الفروض، ومن لا يحصل على شيء عند عدم وجود ايه عند استهلاك الايه الفروض للتركة. قالوا هذا تعريف بالثمرة او الاحكام، دي تعتبر احكام العصبة. فممكن تقول ان بدل ما تقول تعريف العصبة تقول احكام العصبة ثلاثة، احكام العصبة ثلاثة، اما ان يرث المال كله وذلك عند عدم وجود ايه صاحب فرض، واما ان لا يرث شيئا من المال وذلك عند استغراق الفروض التركة، والتالتة ان يرث بعض المال او ما بقي من المال وذلك عند وجود بعض اصحاب فروض لم تستهلك فروضهم التركة. فده قالوا ده تعريف بالثمرة او تعريف بالحكم، ده احكام العاصب وليس تعريف العاصب. علشان كده رأى بعضهم كالرحبي وغيره انه احسن حل تعداد الايه تعداد العصبة، انك تعدهم، وده اللي اشار اليه ابن الهائم لما قال وليس يخلو حدهم من نقد فينبغي تعريفه بالعد، يعني انك ايه فينبغي ان احنا نعرفه بالعد، ان احنا نقول العصبة هم الابناء والآباء والأعمام وكذا والإخوة، ونبدأ بعدهم اللي هي جهات العصبة كما تعرفون، وهم عددهم ليس بالكبير يعني خاصة الرئيسيين فيهم، فبالتالي لا مانع من ايه من عدهم. ودي نفس المشكلة اللي قابلت النحاة في تعريف الايه في تعريفات متعددة، نفس الشيء لما في تعريف النكرة والمعرفة، كل واحد يعرف النكرة والمعرفة تعريفا مختلفا، فيأتي بعض العلماء يقول افضل شيء ان احنا نعدد الايه نعدد المعارف، المعارف ستة او خمسة على الصلاح بعضهم، ونقول الباقي او ما وراءها يعتبر ايه يعتبر نكرة، تمام. فده معنى العد، فبالتالي ما في مانع من ايه من عدها، خاصة اذا كان الشيء محصورا، اذا كان الشيء محصورا فلا داعي للتعني والتعب في ايه في طلب التعريفات الجامعة المانعة المضبوطة على قول المناطق، لأنها بتكون عسرة في بعض الأحيان ويكون فيها انتقاد وتطويل على الطالب. المهم دخل إلى أقسامهم، قال أقسامهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس على قسمين: عصبة بنسب وعصبة بسبب. العصبة بالنسب يعني عن طريق القرابة، العصبة بالسبب اللي هو معروف المعتق أو المعتقة، تمام. القسم الأول اللي هو كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم فهؤلاء أصحاب فروض، وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، هكذا إلى آخر ما هنالك. أحكام العصبة بالنفس ثلاثة كما أشرنا: أن من انفرد منهم أخذ كل المال لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني ما حدد له نصيبا وهو يرثها، يعني معناها يأخذ كله. نعم. الزوج ليس عصبا لأنه صاحب فرض، يعني مقصود أنه إيه أن الله نص على إيه نص على فرضه، ولأنه ليس هو العصبة المقصود بها الأولياء المحيطون بالشخص من ايه من صلب النسب. العصبة كأنها خاصة بصلب النسب، صلب النسب نفسه اللي هم الرجال الذكور اللي يحيطوا بالشخص، لكن الزوج كيف يكون عصبة وهو أجنبي في الأساس، ليس من إيه؟ ليس من عصبة المرأة، وليس هو من أعمامها ولا قراباتها. ولو كان من إيه؟ من قراباتها سيحصل بالعصوبة، إن كان الزوج ابن عم فيبقى ممكن يرث بالطريقين، لو ماتت امرأة عن زوج هو ابن عم فبالزوجية هيحصل على النصف فرضا، وبالعصوبة هيحصل على الباقي، فما في مانع لو كان عصبة. لكن لو الأصل في الزوج أنه ليس إيه؟ ليس عاصبا، فبالتالي بياخد فرضه. وإلا فكما قلنا أن إيه؟ أنه إعطاء الله سبحانه وتعالى شباب للزوجين ده نوع من الإيه؟ نوع من تقوية العلاقة الرابطة الأسرية. وإلا فمقتضى القياس، مقتضى القياس أنه لا يحصل الزوجان على شيء. ليه؟ لأنه قرابة الزوجين تنتهي بالموت، تنتهي بالموت خلاص، مجرد ما تموت المرأة أو يموت الرجل انفكت عرى الزوجية، يعني عرى الزوجية تنفك إما بالطلاق أو بالموت، بدليل أنه إيه؟ أن المرأة ممكن تتزوج بعد العدة مباشرة. وإذا هو بيقال فلانة زوجة فلان الميت وزوجة فلان الميت، لا، بيقال فلانة أرملت فلان إن بقيت على إيه؟ على ترملها. وأما إن بعد 4 أشهر و10 وهي في بيت رجل آخر، فدي قرابة مفكوكة، يعني قرابة مفكوكة، تمام. أما القرابة النسبية فهي باقية، يعني ده عمك بيبقى عمك، ده أبوك بيبقى أبوك، تمام. ليس هناك طريق ولا سبيل لأنك يعني تبيع العمومة أو تبيع الأبوة أو تفك تلك العرة أو تطلقه، ما في مش هتطلق عمك ولا، وبالتالي تلك الصلة ما تنفك، بخلاف الصلة اللي هي ايه؟ اللي هي الزوجية. فبمجرد خروج الروح، يعني الان يا شباب لو رجل معاه 4 زوجات، تمام، معاه 4 زوجات يحرم ان يتزوج الخامسة، صح؟ تمام. مات الزوجة الان في نفس اللحظة ماتت، يستطيع ان يتزوج ايه؟ اخرى. لو كانت هي الزوجية باقية مش كان ممكن نسمح له ان يتزوج 5، صح؟ ده دليل عملي، بس لان المرأة بس بدناها فترة العدة بس، ده ايه؟ دي مسألة اخرى، فيمكن بدناها شوية بعد ما يموت زوجها. لكن هتتضح المسألة لو افترضنا ان هناك رجلا مع 4 نسوة، تمام. ما دمنا على الحياة بنقول لا، انت ما لا يشيل الزوج 5، نقول حرام باجماع المسلمين، تمام. ماتت واحدة منهن الان، يستطيع ان يتزوج واحدة ولا ما يتزوج؟ يتزوج. دليل على ان عرى الزوجية انفصمت بموت المرأة ولا ما انفصمت؟ انفصمت. لو كانت باقية على ذمته لقلنا انت جمعت بين 5، تمام، لقلنا انت جمعت بين 5، فده مما يدل على ان عرى الزوجية بتنفك بالموت. فكان مقتضى القياس ان خلاص، ان اما ماتت زوجتك او مت انت خلاص ما عادش، لم تعد زوجتك. وقياسا على ذلك يا شباب الحنفية عملوا ايه؟ الحنفية عندهم ان الرجل لا يغسل زوجته ولا المرأة تغسل زوجها، وده مقتضى القياس لولا ما ورد من الايه؟ من النص، صحيح، لكن ورد من النصوص ما يدل على ايه؟ على جواز انه ايه؟ يغسلها، وبالتالي سيرى عورتها، تمام. لقول السيدة امنا عائشة لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله غير نسائه. وحصل من الصحابيات والصحابة ان ايه؟ بعضهم كان يغسل ايه؟ يغسل الاخر. فالنقل ده ففي باقي من اثر الزوجية، ده شيء باقي من اثر الايه؟ من اثر الزوجية. والا مقتضى القياس ما قاله الحنفية من انه لا يجوز ان يطلع على عورتها لانها اصبحت اجنبية منه، ولا يجوز لها انها تطلع على عورته لانه اصبح ايه؟ اجنبيا منها، تمام. فلكن الله سبحانه وتعالى اكرم الزوجين بنوع من الميراث علشان يزيد الصلة، علشان يزيد الصلة بين الايه؟ بين الرجل وبين زوجته. زاد ادى الزوج النصف عند عدم وجود الايه؟ الاولاد، وربع عند وجود الفرع الوارث، وادى الزوجة ربع عند ايه؟ عند عدم وجود الاولاد، وثمن عند وجود، علشان ده كله يقوي الايه؟ يقوي الرابطة، ويرغب في الايه؟ ويرغب في النسب، ويرغب في الترابط والتلاحم بين الايه؟ بين الزوجين. فالميراث الحقيقة نوع من الدعم للأسرة المسلمة وتقوية للترابط بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة، تمام. قال أحكام العصر النص 3: 1. أن من انفرد منهم أخذ كل المال، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فقد ورث الأخ جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد، والابن وابنه والأب والجد أولى لقربهم وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. اثنين أنه إذا كان مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض، لما روى عن ابن عباس مفروض ما يقولش روية لأنه الحديث صحيح متفق عليه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه، وده من أهم الأحاديث في علم الايه في علم الفرائض. ثلاثة، الحكم الثالث أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط اللي هو العاصب إلا الابن، فإنه لا يمكن معه الاستغراق، مش هيحصل يعني عمليا ما يحصلش مع الابن انه ايه تستغرق التركة وهو موجود. ليش؟ لان الابن يقفقصهم كلهم، الابن يعني من اقوى الايه من اقوى الورثة، فما من وارث الا هو يتأثر به، يعني الابن يؤثر على الجميع اما حجب حرمان او حجب نقصان، فبالتالي مين اللي هي ايه مين اللي هيضيق عليه، هيكسر كل الايه كل الاشياء، وبالتالي وهيحصل على نصيب جيد يعني. تمام؟ فجميع الاخوة والاخوات هيشيلهم الابن، الاب اللي هو كان بيكون عصبة معاها ياخد ثلث بس، الاب او الجد ما معاه الا ثلث بس، الام اللي هي كانت بتاخد ثلث مع الابن هتاخد ثلث، الزوج اللي كان بياخد نص هياخد ربع، الزوجة اللي بتاخد ربع هتاخد ثمن، وهكذا. فهو الابن هو بيكسر جميع الورثة، غالبهم يحجبهم حجب حرمان، والبقية اللي هي لا تحجب حجب حرمان زي الابوان والزوجان دول يحجبون حجب نقصان بالايه بالابن، حتى البنت تتأثر به، البنت في عند عدم وجوده بتاخد نصف لوحدها، وعند وجود عدد من البنات يحصلنا على ثلثين، لكن مع الابن لا خلاص بيلغلها هذا، يقول لا خلاص كلام ده عند ايه عند عدم وجودي. تمام؟ فتعالي نقسم لايه للذكر مثل حظ الانثيين، انا ضعفك. تمام؟ فبالتالي لا يمكن ان يحصل ان يستغرق او تستهلك التركة في وجود الابن، ده مستحيل لانه سيخالف القواعد كلها. ثلاثة، انه اذا استغرقت الفروض التركة سقط الا الابن، فانه لا يمكن معه الاستغراق، والاب والجد، والاب والجد ممكن معهم الاستغراق لكن احنا هم من اصحاب السدس، فبنكتب لهم سدس وعصبة من اجل الاستغراق، فممكن تستغرق نعم في وجود الاب او الجد لكن ايه معهم سدس عند الايه المزاحمة هيزاحم به، اما الابن فما يحتاج ان احنا نعمل له فرض احتياطا على اساس لو ايه لو زوحم او استهلكت التركة، لا ده احنا ضامنين مع الابن انه ايه انها لن تستهلك التركة ابدا مع الايه مع الابن. جهات التعصيب ست جهات، هي البنوة دي رقم واحد، ثم الابوة والمقصود بالابوة هنا الايه الاب فقط، ثم الجدودة مع الاخوة ده الايه المرتبة الثالثة، وده على مذهب الايه مذهب جماهير العلماء اللي بيقولون بايه بان الجد لا يحجب الاخوة. تمام؟ وده خلافا لما عليه المصنف ولما عليه الايه الحنابلة المتأخرون. تمام؟ المصنف هيصرح وهيأتي انه ايه هيصرح صاحب الرائد الشيخ الدكتور خطراوي هيصرح بان مذهبه ان الجد يحجب الاخوة، فهذا الترتيب ما يصلحش على ايه على مذهبه، لان هذا الترتيب اللي هي جهات التعصيب دي تصلح عند ايه عند من يقول بان الاخوة يرثون مع الايه مع الجد، ثم الجدودة مع الاخوة، ثم بنو الاخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ده يصلح على مذهب الجماهير من العلماء، الا ان هتجد الايه الشافعية ممكن يضيفوا في النهاية بيت المال. تمام؟ ممكن يضيفوا بيت المال ان انتظم. تمام؟ قديما، والا فالان هم يقولون بالرد وذوي الارحام. طيب، قال اجتماع العصبة، اذا اجتمع عصبان فاكثر فتارة يستويان او يستوون في الجهة والدرجة والقوة، حينئذ يشتركان او يشتركون في المال او فيما ابقت الفروض. تكلمنا سابقا انه الترجيح بين العصبة يبدأ بالجهة، فان تساوي في الجهة نزلنا الى الدرجة، فان تساوي في الدرجة نظرنا في القوة ان كانت موجودة، فان تساووا او تساوي في الجهة والدرجة والقوة فيدخلون سويا، يبقى الميراث سويا. تمام؟ يبقى الترتيب او الترجيح يكون بالجهة وبعدها بالدرجة وبعدها بالقوة، فان تساووا في الجهة والدرجة والقوة فانهم ايه يحصلون سويا. وتارة يختلفان او يختلفون في شيء من ذلك فيسقط بعضهم بعضا، وذلك مبني على قاعدتين، واحد ان كل من ادلى الى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة الا ولد الام بالاتفاق، اللي هو الإخوة لأم كما قلنا، دي القاعدة اللي تكلمنا عليها من شوية بشأن الإيه، بشأن أم الأبي والأبي، اللي هي هل الأب يحجب أم نفسه أم لا. وقلنا القاعدة فيها إيه، فيها استثناءين، استثناء متفق عليه وهو الإخوة لأم، يعني قاعدة من أدلى بوارث فإنه يحجب عند وجود ذلك الوارث، هذه القاعدة فيها استثناءان، استثناء متفق عليه وهو استثناء الإخوة لأم فإنهم يرثون مع الأم باتفاق، فإن مات الميت عن إخوة لأم وأم فالإخوة لأم لهم الثلث والأم لها الثلث. ومسألة باختلاف كما أشرنا إليها في الكلام على الجدات، وهي إيه، أم أب وأب، هل يحجب الأب أم نفسه أم لا. فمن قال بأنه الأب وهم الحنابلة أن الأب لا يحجب أم نفسه فمعنى أن تلك مستثناء عندهم أيضا، هيبقى عندهم استثناءان، استثناء يوافقهم عليه بقية العلماء وهو استثناء الإخوة لأم من الحجب بالأم، واستثناء يخالفهم فيه غيرهم وهو استثناء حجب الإيه، أم الأبي بالأبي، وتلك مسألة خلافية كما أشرنا. إلا ولد الأم بالاتفاق والجدة الأبوية فإنها ترث عند الإمام أحمد مع الأبي والجدة أيضا. تمام. اثنين، إذا اجتمع عصبان فأكثر قدمت من كانت جهة مقدمة كما علم من ترتيب الجهات، يبقى بالجهة، وإن تراخى على من كانت جهة مؤخرة فابن الابن وإن نزل مثلا مقدم على الأبي. ليش؟ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، فلولا أن له فرضا يعني الأب لسقط. تمام. فلو مات الميت عن ابن ابن وأب فالعقوبة هنا الأولى بها صاحب الجهة المقدمة وهو ابن الابن. طب والأب؟ الأب لا يسقط كما قلنا، ستة لا يحجبون حجب حرمان، فبالتالي بيرجع إلى إيه؟ إلى السدس. فلولا أن له فرضا لسقط، فإن كان أو كانوا من جهة واحدة فالقريب وإن كان ضعيفا مقدم على البعيد وإن كان قويا. فابن الأخ لأب مقدم على ابن ابن الأخ الشقيق. المفروض كان نتكلم على الدرج الأول، لكن يعني هو شوية لخبطة. المفروض الإيه؟ الدرج الأول. فإن أما إن تساوى أو تساوى في القرب فالقوي مقدم على الضعيف، اللي هي الدرجة. فالأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب لأنه مستوى في الجهة والدرجة، والقوي هو ذو القرابتين، والضعيف هو ذو القرابة الواحدة. وقد جمع العلامة الجعبري رحمه الله هذه القاعدة في بيت واحد حيث قال: فبالجهة التقديم أول حاجة الجهة، ثم بقربه القرب الدرجة، وبعدهما التقديم بالقوة تجعله، يبقى التقديم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة. ده الايه، ده كل جهاء العصبة النسبية. القسم الثاني العصبة صاحب الولاء، اللي هي العصبة السببية، صاحب الولاء ذكرا أكان أو أنثى، وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وتكلمنا على مسألة الايه، عصبته المتعصبون بأنفسهم ووضحناها، فيكون التعصيب به بعد فقدان كل العصبة النسبية أو قيام مانع بها، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله صلى الله عليه وسلم: الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى. الحديث ضعيف، وترتيبهم كترتيب عصبات الايه، النسب. نقف عند هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.